خبيرا.
لقد في الناس يوما من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل يزداد جمالا وروعة حين نلتقي بكم مساء كل سبت مع برنامجكم ما خاب من استشار، ويزداد أيضا تألقا وروعة وبهاء حين نلتقي بأستاذنا الدكتور ميسر طاهر الذي هو زاوية هذا البرنامج، حجر زاويته وأسه. فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله يا استاذ صلى الله. مرحبا بك.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الرسائل النصية. أنا دكتور ما حاولت أطول في المقدمة ولا أخوض فيها، لأنني شعرت أن الإخوة المشاهدين من خلال ما تقول أن كثير منهم عاتبون على أن قطعنا الحلقة الماضية ولم نسترسل في العلاج النفسي.
صحيح.
ولذلك أثرت أن تكون لا يكون هناك مقدمة وندخل مباشرة في العلاج النفسي.
نعم.
فإليك تبدأ بما مضى ثم
هو بس أنا لي تعليق بسيط الحقيقة على هذه المسألة. أنا أذكر أنه في توجهين في الإعلام، سواء الإعلام العالمي أو الإعلام العربي باعتباره يعني في فلسفته وفي نظرياته إلى حد كبير هو تابع للفكر الإعلامي الغربي. في الغرب عادة هم الإعلام إثارة القضية أو تسليط الضوء على المسألة أو القضية أو المشكلة، وآخر هم الإعلام أن يقدم حلول. أنا أعتقد أن الإعلام في العالم العربي على الأخص، خليني أحدد التلفزيون، التلفزيون بات منبع ومصدر للمعلومة لشريحة كبيرة جدا من المشاهدين، فمن غير الحكمة أني أنا أثير المسألة وأترك هؤلاء المشاهدين معلقين بين السماء والأرض، أو أقول لهم بالمنطق الغربي بدل ما أقدم لكم حل حيتقدم 330 مليون حل إذا كان كل سكان العالم العربي يشاهدون هذا البرنامج، أو عدد من الحلول بقدر ما يوجد من مشاهدين. هذا الكلام الحقيقة يعني يبغاله كثير جدا من التأني، لأنه نحن نطرح موضوع ما أقول جديد في مضمونه اللي هو المشكلات من الأزل البشر تعاني منها، ولكن قد يكون جديد في الحلول المقدمة. وبالتالي ليس من الحكمة إطلاقا أن احنا نسلط الضوء على المشكلة ثم لا نقدم للمشاهد على الأقل بعض الحلول التي نراها من زاويتنا أو من منظورنا مناسبة، سيما أن هذه الحلول في هذا البرنامج بالذات هي عبارة عن جملة من الحلول تم اختيارها بعد تأني وتمحيص لكثير جدا مما فكر به غيرنا أو مما مارسناه في المجال التطبيقي أو العملي.
جميل. نعم. هذا اعتذار مبطن.
هذا اعتذار مبطن يعني، وأنت الآن حولته إلى اعتذار صريح، فأنا أعتذر الحقيقة من الأخوة الأفاضل عن الحلقة الماضية اللي كثير منهم أحضروا الأوراق والأقلام على أساس أنه يعني سنقدم ونسترسل في الجاء في هذا الموضوع، ولكن كان في وجهة نظر أخرى عند الأخ المخرج أن احنا لا نهمل الأخوة اللي يعني جالسين ينتظرون على التليفون، ومع ذلك نعتذر من هؤلاء الأخوة أن احنا سنركز من الآن فصاعدا على الأسئلة ذات الصلة المباشرة بموضوع الحلقة حتى تكون أكثر ثراء وأكثر فائدة.
إذن الأسئلة التي تأتينا عن طريق الهاتف نحاول أن تكون للأخوة المشاهدين أن تكون في صلب الموضوع الذي يبث في كل حلقة.
نعم.
أما الإنسان الذي عنده موضوع ملح عليه ويحتاج أنه يسأل فيه فيمكن أن يتواصل معنا بطريقين، الطريق الأول طريق إيميل البرنامج، والطريق الثاني هو طريق الرسائل النصية، ونحن سوف نكون حريصين على أننا نرد على أسئلتكم واستفساراتكم وربما نجعلها حلقة مباشرة.
يعني إحنا في فترة سابقة تذكر إحنا خصصنا حلقتين متتابعتين للرد على الأسئلة، وبين الحين والآخر الحقيقة سنخصص أيضا عدد من الحلقات بحيث نرد على أكبر عدد من الأسئلة. والسياسة اللي أنت اتبعتها جزاك الله خير إنك تقوم بعملية فرز للأسئلة وتجميع ما فيه من أسئلة متشابهة لنطرحها في سؤال واحد يكون رد على ما يشبه من التساؤلات حقة الجمهور.
فايش رايك تبدأ؟
احنا المرة الماضية الحقيقة كنا نتحدث عن موضوع يتعلق بطرق التعامل او علاج الحركة المفرطة عند الاطفال، وذكرنا ثلاثة طرق. الطريقة الاولى اللي هي التطبيب بمعنى استخدام الأدوية الكيميائية من قبل الطبيب، من قبل طبيب الاطفال، واستخدام التغذية وضبط نظام الغذاء للطفل مفرط النشاط بحيث ان احنا نمنع عنه بعض الأطعمة التي ثبت انها تزيد من فرط الحركة. وسواء استخدمنا الاول او الثاني او الاثنين فنحن لا غنى لنا باي حال من الاحوال عن الطريقة الثالثة اللي هي طريقة العلاج السلوكي. في العلاج السلوكي ذكرنا في المرة الماضية بأن المربين، وحينما أستخدم في هذه الحلقة وربما قد يعني قد لا ننهي الموضوع كله إذا استخدمناها في حلقة أخرى، فنحن نقصد بها الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات. فيحتاج المربون أن يكونوا ثابتين في التعامل مع الطفل. إيش المقصود بالثبات؟ مو بس ثبات، ثبات وحزم، لأن الطفل مفرط النشاط يحتاج أن يلحظ ممن يربيه ويتعامل معه إنه حازم. يعني القضية بالبلدي كده ما فيها لعب، يعني أنا ما أقدر ألف وأدور، لأنه إذا ثبت له إنه هو إذا لف ودار واحتال يستطيع، أيوة وجد ثمرة لهذا الاحتيال أو اللف والدوران، سيمارس هذا السلوك بصورة متكررة وحيتعب المربي أكثر معه.
والإشكال إذا كان الأب ثابت وحازم والأم غير ثابت وحازم،
الدنيا حتنخبص. بالمناسبة مو بس مع الطفل مفرط النشاط، حتى مع الأطفال العاديين. أسوأ أشكال التربية هي تلك الأنواع من التربية المعتمدة على التذبذب، اللي أنت الآن أشرت إلى أحد أنواعه، إنه الأب يرخي الأم تشد، الأم ترخي الأب يشد. هذا النوع من التذبذب وعدم الاتفاق حقيقة كثيرا ما يكون طريق يعني معبد لكثير من الاضطرابات اللي يقع بها الأطفال. هذا أتكلم عن العاديين، وممكن يقعوا في جنوح وإدمان مخدرات وإلى آخره من صور جنوح، أيوة، بسبب أنهم صاروا عارفين على مين يتكوا، مين اللي يأخذوا منه ما يريده. فما بالك حينما تكون المسألة ذات صلة بالطفل مفرط النشاط. يحتاج المربون أن يكونوا ثابتين وأن يكونوا حازمين، وأنه يتعلم الطفل يوم وراء يوم أنه هذا الذي يقوله الأب أو تقول الأم لن يتراجع عنه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نظرا لأنه إحنا قلنا أن الفرط النشاط له وجه آخر، لأنه هو عبارة عن موشور ذو ثلاثة وجوه. الوجه الأول فرط النشاط، الوجه الثاني تشتت الانتباه أو ضعف التركيز، والوجه الثالث اللي هو العلاقات الاجتماعية السيئة مع الآخرين. بالنسبة لتشتت الانتباه أو ضعف التركيز، ما يصلح معاه أني أنا أعطيك معلومة للطفل وأدير ظهري وأمشي، ما يصلح. يبغاله تعليم بضرب المثل، وذكرنا في الحلقة الماضية أنه لما يكون في عندي طفل مفرط النشاط أبغى يتعلم التعامل مع المربعات على سبيل المثال، وأبغى يبني بيت من هذه المربعات، فيمكن أن أقول له، أو المكعبات عفوا، يمكن أقول له فاكر العمارة اللي بتنبنى في رأس الشارع اللي نشوفها وإحنا رايحين للمسجد أو جايين من الدكان؟ حيقول أيوة، هذا مثل. إحنا وياك الآن حنبني شيء مشابه له، تعال شوف كيف حنسوي. فأنا ضربت له المثل، ساعدته على تكوين صورة ذهنية، ثم بدأت أمارس معاه العمل، يعني أوريه كيف يصير الشغل، ثم بعد ذلك أتركه ليقلدني فيما فعلت ويبتكر بعد ذلك إن استطاع أن يبتكر. النقطة الثالثة، الطفل مفرط النشاط نظرا لأنه يعني يسلك مسلك فيه إزعاج للكبار والمحيطين وللأقران، فعادة يتلقى قدرا كبيرا جدا من الملامة، وأحيانا كثيرة من العقاب.
صحيح.
فيتكون عنده شعور بأنه هو كم مهمل، هو بني آدم ما له قيمة، وأنذر من النادر واحد يجي يأخذ رأيه ولا يستأذنه ولا، فيبدأ يتكون عنده من سن مبكرة مفهوم عن ذاته سلبي. لهذا السبب نحن نحتاج لعلاج هذه النقطة السلبية اللي قد تتكون، وهي بالتأكيد ستتكون، حتى نشكل له الآن مفهوم جديد عن ذاته. لا، ما أنت مهمل، لا ما أنت عديم القيمة، لا أنت، أيوة أنت إنسان، نحن نحترمك ونقدرك ونأخذ برأيك. فهنا ينبغي على المربين سواء في البيت أو في المدرسة أن يشعروا بقيمته. كيف أشعر ولد بسن صغيرة أن له قيمة؟ أني أستشيره فيما يحتاج إليه من حاجات، أدوات مدرسة، شنطة، بنطلون، قميص، كاسكيتة، طاقية، أدوات مدرسية، ألوان الدفاتر، كل هذه الأمور
يعني ما يهم، ما تشعر
أيوة. لا ينبغي أن يهمش، بل ينبغي أن تكون هناك رسائل كثيرة يشعر الطفل من خلالها أنه موجود. نبغى نخرج، فين نروح يا جماعة؟ تعالوا نسوي تصويت، في عندنا ثلاث أماكن مثلا، نروح الطائف ولا نروح مكة ولا نروح على الكورنيش، ويصوت أفراد، وهو له صوت مثله مثل غيره، مثل الصغار ومثل الكبار. مثل هذه الأساليب حينما تستخدم مع الطفل شوية شوية مع مرور الزمن، يبدأ ذلك الشعور بحقارة الذات أو بتهميش الذات يبدأ يتلاشى، ويحل محله مفهوم جديد: أنا مقدر، أنا لي قيمة، أنا مهم عند أسرتي، أنا ذو مكانة عند هذه الأسرة. هذه النقاط الحقيقة في المرة الماضية ذكرناها، وذكرناها ربما يكون بتفصيل أكثر، ولكننا آثرنا في هذه الحلقة نحن نوجزها حتى نستطيع أن نبني عليها. النقطة الرابعة، احنا ذكرنا بأنه هذا الطفل تركيزه ضعيف، وبالتالي أي أب أو أي مربي يبغى يبدأ بإلقاء محاضرة، وعادة محاضرات الآباء يعني يتخللها الكثير من الملامة والشروحات والتفاصيل اللي الطفل ما حيركز عليها. لذلك أقول لأمثال هؤلاء الأخوة المربين ابتعدوا عن أسلوب المحاضرة، لأنه بعد ثواني حيفصل الآدمي خليك. التواصل وخليك انت عاد حاضر زي ما انت عايز، وهو حيدخل من هنا ويخرج من هنا، هذا إذا دخل أصلا الكلام. وفي الأغلب الأعم عنده مصدات يعني ترجع الكلام عندك وتصير انت زي ما يقولوا بالبلدي مع نفسك، أما أنا فأنا خارج الموضوع. وممكن يكتشف المربين هذا الكلام من خلال ها يا فلان إيش رأيك، ها يعني ما عنده ما في تواصل، أنا ماني معك. فلنأخذ بعين الاعتبار أن الطفل مفرط النشاط ما يصلح معه الكلام الطويل ولا تصلح معه المحاضرات، يحتاج إلى كلام موجز إيجابي دقيق محدد حازم.
مثل
الآن احنا طالعين نمشي انا وياك او طالعين نلعب كوره في الحوش، البس بوت الرياضه الاسود،
بس الاسود
حددت له، لاني لو قلت له البس بوت الرياضه دون تحديد حيروح يمكن يكون عنده 3-4 ابوات وعنده جزمه، ويمكن ما يلبس ده من ده كله، يروح ملابس الشبشب اعزك الله ولا جاي حافي.
انت قلت لي.
فالطفل تركيزه ضعيف، انتباهه مشتت، اعطيه كلمات محددة وتعليمات محددة بحيث تمنع عنه مزيد من التشتت. وطبعا لما حيجيني لابس الشبشب اغلب المربين ايش يسووا؟
يهزئوا.
واذا خاصموا حيعقب هذا او يرافق هذا، انت ما تفهم.
صحيح،
حطينا من قدره. احنا نبغى نرفع ونحسن من مفهوم الذات، يقوم المربي بدون قصد منه يحط من قدره، ويجعل الطفل في كثير من الأحيان ربما يعزف حتى عن اللعب معك، لأنه يشعر بأنه قد أهين وتم تحقيره. فهذه النقطة نبتعد عن المحاضرات الكثيرة. ينبغي أن نفترض أن الطفل لن يفهمنا، السبب لأنه الطفل يعاني من تشتت انتباه، ويعاني ربما أحيانا من بعض الاضطراب. فيوم اللي أنا أفترض أنه لن يفهمني، فسأصيغ العبارات والتعليمات الموجهة إليه بعبارات محددة تماما، قصيرة، واضحة المعاني، لا تحتمل معنيين.
هذا يساعده على أن يركز أكثر
جدا. يعني من الحكمة أني أنا أول حاجة أثناء الخطاب مع الطفل لا ينبغي للمربي أن يبقى واقفا، يفضل النزول إلى مستوى طول الطفل، وإن كان بالإمكان أني أنا أجعل مستوى عيوني مع مستوى عيونه فيكون أفضل بكثير. قد يقول قائل ليه؟ السبب أن الأطفال حينما ينظرون إلى الكبار إلى أعلى يشعرون بأنهم يعني
مسافة بعيدة.
في مسافة بعيدة، لكن لما نصير مقابلين لبعض، العين مقابلة للعين، يشعر بقرب الكلام وبقرب المتحدث، ويشعر بقدر كبير من الأمن والارتياح والدفء والأمان والطمأنينة، ويجعل يستوعب المسألة بصورة أفضل. فهذه ملحوظة أتمنى على الأخوة والأخوات أن يركزوا عليها. النقطة السادسة، لازم يعطى للطفل مفرط النشاط ما يهدئه. افرض أنه أتخاصم مع أحد أخوانه، مع أحد أقرانه، سيضطرب. افرض أنه كان يجري ومندفع بشكل يعني غير معقول، في هذه الحالات هو الآن في حالة اضطراب وتشويش. إذا جيت تكلمه الكبير العادي الإنسان اللي ما عنده مشكلة ما
حيستوعب. صحيح،
احنا سبق وقلنا في أحد اللقاءات بأن العلاقة ما بين الانفعال وما بين العمل العقلي تماما مثل العلاقة بين الماء اللي في ريديتر السيارة أو درجة حرارة الماء اللي في ريديتر السيارة وعمل موتور السيارة. وكل من استخدم سيارة يدرك هذه الحقيقة، زادت حرارة الماء في ريديتر السيارة انخفضت كفاءة المحرك، نزلت حرارة الماء في ريديتر السيارة زادت الكفاءة، ولذلك تجد السيارات في الأماكن الباردة كفاءة أحسن. واللي جرب سيارة ارتفعت فيها الحرارة في المبرد في الريديتر إلى درجة عالية يصير ممكن يدوس على دعاسة البنزين إلى كما يقول العوام إلى ما تلامس الصاجة والسرعة لا تزيد عن 40 كيلو أو 30 كيلو وقد تصل إلى لحظة ما تشتغل. الانفعال هو حرارة الماء والموتور أو ماكينة السيارة هي عمل العقل. وعمل العقل ينقسم إلى قسمين التفكير والتذكر. والتذكر يسبق التفكير لأنك أنت علشان تفكر لازم يكون في عندك مواد تستدعيها من الذاكرة. هاتين العمليتين تضطربان اضطرابا شديدا في حالة الانفعالات. فكيف تجي تبغى تتكلم مع طفل مضطرب وتديله تعليمات وتعتقد وتتوقع أنه هو حيسمعك أو يفهمك أو يستجب لك؟ شفته مضطرب لا تناقشه، ابعده، خليه يجلس في غرفة، يجلس على كرسي، يجلس في مكان هادئ إلى أن يستريح، إلى أن يهدأ. ويمكن أن تكون بداية أخذه إلى هذا المكان واضح تماما، حبيبي أنك أنت الآن يعني متضايق أو أنك أنت مشوش أو أنك أنت تعبان، اجلس شوية، اجلس لك 5 دقائق، اجلس 3 دقائق، لما ترتاح تعال عشان نتكلم، ويترك. في هذه الفترة في الأغلب الأعم حيخرج من هذا المكان اللي أخذ فيه قسط من الراحة، قسط من الهدوء، وهو أكثر تركيزا. صحيح لا يزال عنده اضطراب في التفكير أو التشويش أو التشتت في التفكير، ولكنه في نهاية المطاف أفضل بكثير من أن أتحدث معه
إلى حد ما للاستقبال.
بالضبط، يعني حيصير قدرته على الاستقبال، وعيه لما أقوله أفضل بدرجات كثيرة مما لو أجريت الحوار معه وهو في حالة الاضطراب. رقم 6، يجب أن يكون هناك ما يهدئه كما قلنا، بحيث أن احنا كل ما شفنا عنده شيء من الاضطراب أن نعطيه فترة زمنية محددة حتى يحصل على هذا الهدوء. وهذا الهدوء ينبغي شرط جوهري، ينبغي أن يسبق أي مناقشة معه. لا يفضل إطلاقا مناقشة طفل مفرط النشاط وحتى الطفل العادي وهو في حالة اضطراب. المؤسف أنه في كثير من المربين لما يجوا يتكلموا مع الطفل على أساس أنه هو بني آدم يعني الآن رايق وفاهم الكلام اللي أنا أقوله وحيستوعبه ويسترسله، وفي كثير من الأحيان ينسوا أنهم يحذفوا من الكلام كل ما يقلل من قيمته ومن قدره. عادة الحوارات مع الأطفال بعد الذنب الذي يرتكبونه أو بعد الخطأ اللي يقعوا به لازم يكون في موشح كل كلماته تدور حول العتاب والملامة والتهزيء والحط من القدر.
هذا الموشح ممكن يصير يشكل عازل بينك وبينه أصلا.
يعني أنت تخيل معايا نفسك يا الإنسان، أنت الكبير، خلي يأتي رئيسك أو أبوك وإنت وقعت في خطأ بغض النظر عن حجم هذا الخطأ، ويبدأ الحديث معك بالملامة والعتاب، إيش اللي هيحصل؟ كما تفضلت رفعت الجدار العازل اللي بينك وبينه على المستوى العقلي، قول اللي ريحك أنا، أو إنك أنت حتسمع وتبدأ
تغلي من ده.
تبدأ تغلي. طيب لما تبدأ تغلي إيش هيحصل بالانفعال اللي عندك؟ حيرتفع، وبالتالي الكلام اللي سيأتي بعد ذلك
غير مستوعب.
النقطة الأخرى، إذا ما صار هذا الطفل
رقم 7
نعم، إذا ما أصبح هذا الطفل مضطرب أو من الصعب السيطرة عليه داخل الجماعة، فيفضل أن يخرج من بين الأقران أو من بين الأخوة. لأنه الطفل المفرط النشاط اللي يحصل بين الأقران يعرفوا وين الأعصاب المكشوفة حقته، وين الأزارير اللي يضغطوا عليها، وين النقاط اللي إذا اتكوا عليها شوية استثاروا. فطالما هو موجود داخل الجماعة، جماعة الأقران، الأخوة، الزملاء، وهو مضطرب، تأكد تماما أنه لن يهدأ، بل حيكون في حالة اضطراب متصاعد. يعني دا يرمي كلمة، دا ينغزه، دا يقول له جملة، فحيبدأ يغلي أكثر، وبالتالي بدل ما نمشي فيه باتجاه الهدوء حنمشي فيه باتجاه مزيد من الاضطراب. وإحنا اتفقنا على أنه اضطراب وتعليمات وكلام وحوار لا يجتمعان، فالأفضل أني أنا أخرجه من داخل هذه المجموعة وأحطه في مكان أكثر هدوء حتى يجد نفسه. وعلامات إيجاده لنفسه ستبدو من الحكمة أن المربي بين الحين والآخر ينظر كده بطرف العين ويشوفه هل بدأت علامات الهدوء تظهر عليه. إذا ظهرت علامات الهدوء أسحبه مرة ثانية وأدمجه في المجموعة اللي كان يلعب فيها. النقطة الثامنة، كثير من الآباء بكل أسف يعتمدون على فكرة التهديد، بإني أنا حمنعك من الذهاب للنادي، أنا ححرمك من المصروف، أنا ما حخليك تركب الدراجة، أنا ما حخليك، على حسب ظروف كل طفل من الأطفال. إحنا اتفقنا وقلنا بأنه هذا الطفل ذاكرته قصيرة، ما عنده ما عند الآخرين، ما يستطيع أن يتذكر ما قلت في المرة الماضية. فإذا قلت الآن كلام تهدد به إنك إذا فعلت سأفعل، حينسى جزء كبير من الكلام،
وبالتالي راح يفعل
وحيفعل. وهذا أصلا شكوى كثير من الآباء لما يأتوني يقول لك يا دكتور ما ينفع فيه العقاب،
أقول له لا تسوي ويسوي.
ويسوي هو الحقيقة ما يسوي عنادا بالأب أو بالأم أو بالمربي، هو يسوي لأنه ما يتذكر،
يسوي لأنه نسي أصلا،
لأنه نسي. هم يعتبرون تكرار الأفعال الخاطئة نوع من التحدي لهم.
صحيح.
والمؤسف أنهم يدخلوا مع الطفل في عملية مناطحة. يعني أنا أب أو أنا مدرس أو أنا الوكيل أو أنا المدير أو أنا المرشد، ومع ذلك قلت لك عدة مرات على هذا الموضوع ونهيتك عنه، ومع ذلك تكرره، أنت تبغى تحقر من, من, من مكانتي. قد لا يقولها الكبير بهذا المعنى، لكن لما نطالع تشوف أشكال العقوبة التي يوقعها على هذا الطفل، وهي في الغالب تكون عقوبات انتقامية، كأنه ينتقم لكرامته التي اعتقد أن هذا الصغير قد أهدرها أو أهانها.
في كل مرة نقلل نسبة ثقته في نفسه، يعني الطفل كل مرة
بلا شك في كل وجبة عقاب أنت بتشد الطفل إلى أسفل على صعد كثيرة، سواء في رؤيته لنفسه، مفهومه عن ذاته، ثقته بنفسه، قدرته على التعامل مع المحيطين في الجانب الاجتماعي، في كل الجوانب أنت يعني تكسر وتهشم الكثير من مكونات هذه الشخصية. ولذلك مساكين هؤلاء الأطفال يأتون في كثير من الأحيان إلى بداية المراهقة، إذا يعني كان نصيبهم أن يعيشوا في داخل في وسط من المربين لا يفهمون حقيقة ما يعانون، يصلون بشكل يعني مهشمين.
صحيح.
بجد مهشمين. أنا رأيت آباء وأمهات راجعوني كانت صدمة قاتلة بالنسبة لهم يوم اللي يعرفوا أن ولدنا ما يفعله إنما يفعله بصورة قهرية، وأنه لا ذنب له في هذا. يعني يخرج من عندي مصدومين صدمة هائلة، من يعرف
جاوا بعد فوات الأوان أحيانا،
وأحيانا كثير بعد فوات الأوان. يعني أنت تخيل معي لما يجي لك أب جايب معاه مراهق عمره 13 سنة ويبدأ يتحدث عن هذا المراهق بأقذع الألفاظ وهو جالس، وأحيانا بعض الآباء والأمهات حتى ما يعطوك فكرة هما ليه جايين
على طول ينزل.
أحيانا أضطر أني أنا أستأذن هذا المراهق أو هذا الطفل أنه يخرج حتى أسمع منهم، حتى يعني كفاية اللي بيجيله. صحيح. من تحطيم على ألسنتهم خلال تواجده معهم في البيت، كمان يجي يتحطم ويتهشم ويشن عليه أمام رجل بالنسبة له غريب،
سيبنون جدار بينك وبينه أصلا.
بالضبط. إذا قلنا إحنا من الحكمة أن إحنا لا نهدد لأن الذاكرة قصيرة،
ماذا نفعل يا دكتور؟ ماذا نفعل؟ يعني نهدد من طبيعتنا أنه إحنا إذا كلفناهم بشيء وما فعلوا، كثير من الآباء والأمهات والمربين يلجون إلى التهديد لأنهم يرون هو السبيل الأنفع.
شوف يا سيدي، التهديد قد أنساه أنا مع زحمة الحياة، الأم والأب أو المعلم قد ينسوا ما هددوا به فيحطوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، وأنا هددته بأنه إذا كرر هذا السلوك سأحرمه مثلا من الذهاب إلى حصة السباحة أو إلى المكان الفلاني أو أنه ما يلعب بالدراجة، ممكن أنسى بإيش هددت، وممكن يأتي ما يشغلني، فالموضوع كله أساسا ما فكر.
وش الأثر؟
تهديدك بلا معنى. وأحيانا كثيرا أنت تشوف المسألة عند الأمهات،
خاصة عند الأمهات. صحيح.
نعم، بحكم أن الأمهات موجودات يعني وقت أطول مع أبنائهم من الوقت اللي يمضيه معظم الآباء، فالأم كما تفضلت حيلتها التهديد، وغالبا في شريحة من الأمهات طيب لما يجي أبوك أخليه يوريك شغلك، يجي الأب، قد يأتي الأب واصلة مع هذه هنا
ما فيها تكدر عليه خاطر زيادة.
أيوة. فممكن هي ما تكدر عليه وبالتالي ما بلغت الأب، فالرسالة اللي توصل للابن
أنه هذا كلام
أبوك ما سوى لك شيء، أو توصل الرسالة للأب فعل كذا وكذا وأنا هددته إذا جيت هتسلق جلده. أقول لك لاني ناقصك ولا ناقص ولدك، قد يقول هذه العبارة، فبالتالي النتيجة نفس الأولانية، لن ينفذ تهديدات الأم.
هل ستصل رسالة للطفل بأنه أنت يعني مسويني عبء في البيت كل ما جيت؟
هذه واحدة من الرسائل اللي تصل للطفل، لكن الرسالة الأقسى إذا نفذ الأب تهديدات الأم، وإذا لم ينفذها
إذا غضبان يمكن يضربه ضربه.
يا سلام عليك، ممكن يسلخ جلده فعلا. طب إيش اللي يحصل بعدها؟ اللي يحصل أن الأم إذا هددت الطفل بعقاب الأب وذاق الإبن ذلك العقاب العنيف، فسيعيش طوال الفترة ما بين تهديد الأم وما بين مجيء الأب لإيقاع العقوبة عليه فترة قلق عالية جدا،
يموت موتات،
فترة قلق عالية جدا. وهنا بذور نبذر نحن ككبار بذور الاضطرابات النفسية عند أبنائنا دون أن نقصد. طب بالمقابل لو ما نفذ هيقول لها الابن طيب إيش يعني أبويا ما سوى لي شيء، فيصبح تهديد الأم للطفل عديم القيمة وقللت وقزمت من حجمها أمام طفلها، وتصبح كل التهديدات. هذا الكلام أنا أقوله لمين؟ على مستوى أطفال عاديين. طب لو كان الطفل وضعه بالصورة اللي رسمناها الآن ولكنه مفرط نشاط، يعني الكلام يا الله يقدر يركز شوية على ما قيل، فبالتالي إذا فضلت تهدد والتهديدات يعني كما يقول يدروها الريح، تكون قد أدخلت نفسها مع هذا الطفل في إشكالية كبيرة. أحيانا كثيرة من كثر ما الطفل يعني يشاغب يضطر الآباء والأمهات أن يأخذ الطفل ويرزعوه في سريره، اجلس يلا نام. طب ما أنت عارف أنه ابنك أو ابنك أصلا نومه قليل، أصلا نومه مضطرب، أصلا ما يقدر يجلس في الفراش، آخر من ينام وأول من يستيقظ، إيش سويت؟ إذا حطيته في سريره في غرفة مشتركة مع أخوانه طير النوم من عيونهم وآذاهم، وأدخلت نفسك
في دوامة جديدة.
ويمكن أخواني يشتكوه، فقد تفقد صوابك وتفقد السيطرة على أعصابك وتروح موقع عليه عقوبة بدنية قاسية جدا قبل النوم. تخيل معي الطفل يتمسى بعلقة شديدة
وينام هو
وينام ودموعه على خده، ويستيقظ وهو يشتكي من آلام في جسده نتيجة الضرب بالعقال ولا باللي ولا بالعصا ولا باليد.
هاي صعبة نفسها.
ما الذي تتوقع من هذا الطفل على مستوى بنيانه النفسي؟ صورة الأب في ذهنه، صورة الأم اللي كانت السبب، صورة الأخ اللي راح اشتكى، صورة الأخت التي وشت به، إيش اللي حيتكون جواه؟ أنت ما أنت دايم له كل الوقت في البيت، حتضطر تروح شغلك. من بكرة لما حيتقابلوا حينفرد بمين؟ باللي كانوا السبب. فإن كانت الأم هي السبب حيطلع لها قرون، وإن كان السبب أخوانه ويستطيع إيذائهم حيأذيهم وحيهددهم بأنه لو فكيت فمكم بكلمة لأبوكم أنا حراويكم شغلكم.
بالتالي تنشأ بذرة الخلاف والشقاق بينهم.
من فين بدأت قطعة الدومينو اللي طايحة؟ بدأت من رزعه في السرير عشان ينام غصب عنه، ما حينام، في طرائق أخرى. إنما هذه النقطة بالذات أتمنى على كل المربين تحديدا الآباء والأمهات أن هم ما يلجأوا إليها، اللي هي رقم كما قلنا 9. رقم 10 وهذه أخطر من كل السابقات، لنبتعد عن تهديد الطفل مفرط النشاط بأننا لا نحبه.
أوه.
خلاص مو أنت ما سمعت الكلام أنا ما أحبك، مو أنت كسرت القلم لأختك أنا ما أحبك، مو أنت عملت كذا أنا ما أحبك.
إيش توصل الرسالة هذه؟
إحنا ثقافتنا يغلب عليها، ما أقول دائما لكن يغلب عليها عدم الفصل بين الشخص وبين سلوكه.
صحيح، هذه يعني لا نستطيع الفصل،
أظنك توافقني عليه.
نعم.
فإذا زعلت من سلوك صدر من أخويا طلال، لا أنا ما أزعل من سلوك،
شن على طلال كله،
ويمكن أعمل له كما يقولوا بلغة الكمبيوتر ديليت ومسح من الذاكرة، وقد تكون عملية المسح لحاجة
بسيطة،
هاي فبعد عنك حاجة بسيطة يعني لا تذكر. والأطفال في معظم أخطائهم أخطأهم حاجات هيثم، ومجمل الأخطاء تدور حول عدم تطبيق التعليمات أو الاعتداء على حقوق الآخرين أو شيء من هذا القبيل. فتخيل معايا الطفل اللي احنا متفقين على انه كثير الاخطاء، فاذا كانت واحدة من اهم طرائق تعاملي معاه قائمة على انه كل ما اخطأ ما احبك، ايش اللي حيتكون في نفسه مع الزمن؟
انكم تكرهوني.
ولذلك في واحدة من الفقرات حقت الاستبيان التشخيصي لحالة الاطفال مفرطين النشاط انه يشكو من ان لا احدا يحبه،
وقد يصرح بها شو
طبعا يقولها، لا لا مو قد، يقينا يقولها،
انتم ما تحبون،
انتم ما تحبوني. واذا كان الـ يعني ممكن يعمم، واحيانا ممكن في بعض الاحيان يخصص
امي ابوي
اخوي انت ما تحبيني، وتبدا الام مساكينه يعني ما في ام في الدنيا تكره ولدها. طيب اذا انا لا اكرهه ليه استخدم هذا الاسلوب؟ هنا في نقطه جدا جوهريه، وهي ان شعور الانسان بانه منبوذ مساله
صعبه جدا،
صعبه للغايه، صعبة للغاية،
هي صعبة في حق الكبير فما بالك في حق الصغير.
يعني تخيل في بعض الأسر يأتي منها الطفل مفرط النشاط يقول يا دكتور أنا إذا دخلت كلهم يشردوا مني. هنا نمارس عمليا فكرة النبذ. أمهات يا دكتور أنا إذا دخلت على أمي تطردني، يلا روح أنا ما أحبك. تخيل معايا بيت يخرج منه الطفل وهو على يقين بعشرات إن لم يكن مئات المواقف أنه غير محبوب،
والبيت هو يعني هو ملاذه وسكنه وراه.
طلع الآن صار عمره 10 سنوات، أمه يعني طفشانة منه، هيا روح انقلع. خرج من البيت طلع برا في الحارة، حصل له ولد عمره 13 14 15 سنة يدخن، جلس معه استأنس به، بدأ أبو 13 14 سنة يتعامل معه باعتباره كبير ويمكن يعرض عليه سيجارة وهو يطلبها. شوية جاء واحد خويه له أبو 13-14 سنة، هذا جارنا فلان، دردشوا معه وجد أنه الجماعة بيقبلوه زي ما هو بعلاته، خاصة أنه قد يكون هذا النشاط الزائد هم يحتاجونه في مباراة كرة القدم مع بعضهم، لأن هذا يجري ما يتوقف ما يتعب. فيبدأ يرى خارج البيت القبول، ويجد في محيط هؤلاء الشباب الذين يدخنون قبول عالي له، والبيت ايش بيقول له؟ ما نحبك، احنا ما نبغاك، انقلع من وجهي، الى اخره من مصطلحات. وان لم يقال هذا صراحة فالسلوك العملي الفعلي يؤكد له انك انت انسان غير محبوب. مين اللي حي يعني يتلقف اذا جاز التعبير؟
الشارع واصدقاء السوء،
شياطين الانس. ومن هنا توضع قدميه الاثنتين على بداية طريق الانحراف،
طريق الهلاك.
بالضبط، يبدأ بالدخان ليمر بالحشيش، وربما أحيانا كثيرا يستخدم مع صغر سنه لتوصيل بعض المخدرات إلى بعض العملاء والزبائن اللي يكونوا في الحارة، ويتقاضى على ذلك أجر، ويبدأ الشياطين الكبار اللي هم التجار الكبار يستخدموا أمثال هؤلاء الأطفال لترويج السموم بين الناس.
ربما يجد في هذه الأشياء تعزيز الثقة
طبعا، لأنه أنا فلان يحبني وفلان يعطيني وفلان يقدرني وحي الله أبو فلان، ويتعامل معاه وكأنه رجل كبير. تجي الأسرة بعد مدة من الزمن طبعا هي ترتاح لأنه ما عاد موجود في البيت، تفتح عيونها وإذ ابنها مدخن تعاطي حشيش وربما أيضا مروج للمخدرات.
الله المستعان. خلنا نأخذ فاصل نريح شوي، فاصل أيها الإخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر
دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا.
أهلا وسهلا بكم ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار، وفي حلقتنا التي هي بعنوان الأطفال مفرط النشاط في حلقته الثالثة، وربما يكون هناك حلقة الرابعة إذا سمح لنا الدكتور، الذي باسمكم أيضا جميعا نرحب به بعد الفاصل. فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله يطلعك.
احنا خلصنا النقطة العاشرة.
نعم. النقطة الـ11، لا ينبغي على المربين أن يحقروا الطفل بصوت مرتفع. ليه؟ الطفل كثيرا مفرط النشاط يكافح من أجل أن يكون له مكان بين أقرانه وأخوانه، والتحقير بصوت مرتفع يصغره مو بس أمام نفسه، يصغره أمام الآخرين. والإشكالية اللي كثير من المربين لا ينتبهوا إليها إن هم لن يستطيعوا البقاء في ساحة نشاط وحياة الأطفال كل الوقت،
صحيح.
إن كانت أم أو أب أو معلم أو معلمة، صحيح. بعد شوي حتغادر، عندك شغلك، عندك ضيوفك، عندك تلفزيون تبغى تشوفه، عندك كثير من الهموم والمشاغل. ما الذي يحدث بين الطفل اللي عنف قبل قليل بصوت مرتفع وبين أقرانه أو أخوانه؟ أنا شفتها. أيوة، بابا هزأك، والله لو سويت حيسلخ جلدك. يبدو يشتغلوا في إيش؟ يرشوا الملح على جروحه، هو مو ناقص،
صحيح.
يعني هو
ويصبح يتألم،
بالضبط. هو عبارة عن دينامو يعني يعمل على مدار الساعة. تخيل معايا لما ترش هذا الملح على مثل هذه الجراح أو تلمس الأعصاب المكشوفة، إيش اللي هيحصل؟ هتكون أكدت له من خلال ردود فعل المحيطين فيه واستفزازهم له أنه غير محبوب، أنه غير مقبول، أنه بني آدم يعني ما احنا طايقينك. وأكثر من ذلك،
أكثرت من الأدلة على أنه غير مرغوب فيه.
والجزئية دي أنا يعني لن أمل من التذكير بها. مفهوم الذات عند الإنسان هو حجر الزاوية في ثقته بنفسه. تبغى بني آدم تطلع ثقته بنفسه جيدة، خلي مفهومه عن نفسه مفهوم إيجابي. لما تقول لطفلك أنت قادر، أنت شاطر، مع الزمن سيقتنع بهذا لأنك أنت شايفه كده. أنا أذكر
حتى لو ردد دكتور أنت تقول أنت شاطر، أنت متميز، قال لك لا أنا ماني شاطر.
أنا أعيد له هذه العبارة أنه هو شاطر، وآتيه بالأدلة على أنه شاطر.
جميل.
خليني أذكرك بموقف المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما عاد خالد ابن الوليد مع جيشه من مؤتة. تذكر أنه ما صار قتال في مؤتة،
صحيح؟
صح. وخرجوا الصبية في المدينة، إيش يقولوا لهم؟
يا فرار يا فرار
يا فرار يا فرار. سمع المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الصياح والتلفظ بهذه الألفاظ، يقول الراوي خرج غاضبا وأسكت من يقول الفرار الفرار، ورد عليهم بعكس اللي يقولوه، ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار بإذن الله.
هذا مع الكبار،
هذا احنا نتكلم على كبار ناضجين مقاتلين.
إذن هذه الكلمات مجاهدين. هذه الكلمات تعمل عمل السياط،
عملت تعمل مو بس سياط، يعني تزعزع صورة الإنسان عن ذاته.
من هو خالد بن الوليد اصلا؟
انت تتكلم على
الله.
والشيء اللي ما يعرفه كثير من الناس أن لقب سيف الله المسلول أطلق على خالد ذلك اليوم. المعركة. يعني تخيل معايا هذه الحكمة البالغة.
والوسام اللي يعطيه خالد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
واحد ساحب جيشه، واحد ساحب جيشه من أرض معركة لم يقاتل بها، يطلق عليه اسم سيف الله المسلول. إحنا بكل أسف ومرارة كل هذه الدروس اللي يمكن أن تكون أساس لأساليب تربية سليمة حكيمة قويمة في تعاملنا مع أطفالنا ملغية من ذاكرتنا. تخيل معايا يوم اللي الطفل الإنسان العادي كما تفضلت الناضج الكبير الواعي رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع مثل هذه الألفاظ، فما بالك بطفل مفرط النشاط مشتت الانتباه قصير الانتباه، كيف سيكون أثر هذا الكلام المحبط في نفسه وشخصيته؟
كبير جدا.
وبعدين يوم اللي يطلع من أمثال هؤلاء المجرمين ويطلع منهم الشياطين زي ما نقول، والعفاريت وكثيري الحركة، واللي يضرب ذا واللي يكسر ذا. أنا يمكن ذكرت لك في حلقة سابقة أن أب يشتكي لي عن أبنائه الثلاثة، يقول يا دكتور أنا آسف أني أقول عن عيالي، إنما حقولها، أنا عندي ثلاث أطفال ليسوا من نسل الإنس، ولكن والله العظيم بالنص، ولكنهم من نسل الشياطين.
الله مستعان.
فبدأ يحكي لي قصص عنهم، منها على سبيل المثال إنه هم أحيانا لما يطفشوني أطردهم، يطلعوا برا ريحوني شوية، يطلعوا برا شو يسووا؟ يا يطلعوا على سطح سيارة ويدبكوا عليها، يا يجيبوا قزاز أو مسمار أو حجر ويحكوا السيارات. إن مر طفل من أهل الحارة قدامه رموه بالحجر،
الله يعينه،
أو تفلوا عليه إذا كان يعني قريب منهم أو ضربوه. مع الـ يعني يقول أيوة، يقول أنا زرت في حياتي بصحبتهم صديقين وما عاد ثلثتها، يعني هم خطأين فادحين ارتكبتهم في حياتي ما عاد ثلثتها،
درس ما ينسى.
هم أيوة درسين لن أنساهم، إنه يوم اللي زرت الناس في المرتين لا تركوا ستارة في مكانها، ولا خلوا عصير إلا صبوه على السجاد، ولا خلوا كرسي في مكانه، ولا طربيزة ولا تحفة إلا وكسروها، فأقسمت يمين أن لا يصحبوني إلى أي مكان.
هذا نبذ لهم أصلا.
تعال شوف. فأسأله سؤال، يقول له طب يوم اللي يخطئوا كيف تتعامل معهم؟ قال لي والله أنا شديد شوية. قلت يعني ممكن تعطيني بس مثال على هذه الشدة؟ قال الصراحة أنا أتبع ما كان يفعله أبي معي ومع أخواني. قلت إيش كان يسوي أبوك معكم؟ قال والله كان يفسخنا ملابسنا ويبقينا بالسروال ويعلقنا بالشجرة من رجولنا كالذبيحة. قال أنا ما عندي شجرة، أنا ساكن في شقة، إنما عندي سلم، أفرد السلم وأربطهم من رجولهم بالسلم وأخليهم دلدلين.
وبعدين؟
وبعدين قال والله يعني في معظم الأحيان عندي سلك حق بواجي أجلدهم فيه.
يمشون على الصراط المستقيم.
فماشيين على الصراط المستقيم. هذا اللي أنت سمعته مني الآن هو الصراط المستقيم من وجهة نظر. الإشكالية الضخمة أنه يتباهى بأنه هو نجح في تدريب أبنائه على ضبط بولهم في سن ما بين 7 شهور و9 شهور.
والدليل أنه نجح جاءك يستشيرك.
تماما. قلت طب كيف نجحت أنك أنت يعني تخليهم يضبطوا بولهم في هذه السن المبكرة جدا؟ فسوي لي كده.
الولاعة.
بالولاعة. يحرق أعضاءهم التناسلية بالولاعة إذا بالوا في ملابسهم.
الله يعين الإخوة المشاهدين الحين على هذا الكلام.
يعني كلام الحقيقة
كلام يؤلم صراحة.
مؤلم.
كلام يؤلم
جدا. مؤلم. أمثال هؤلاء لما يكبروا، طبعا هو عقب أنه شوفني قدامك أنا تربيت بهذا الأسلوب، إيش اللي أنا يعني
هو مكركب.
مو بس مكركب، الكركبة تشوفها أشد عند إخوانه. قلت له كم أخ؟ قال إحنا 4. قلت الأربعة من وجهة نظري بمثابة 4 أسئلة في امتحان اسمه امتحان التربية خاضوا أبوك. بس بأمانة الله كن صادقا معي، بالله عليك ما هو وضع أخوانك الثلاثة؟ 1 حق قمار، 1 حق مسكرات ومخدرات، والثالث نسأل الله العفو والعافية يعني انحراف أشد من الاثنين. قلت أبوك رسب في الأول في السؤال الأول والثاني والثالث. إذا اعتبرنا أنك أنت أجاب عليك يعني أحسن تربيتك، وحقيقة الأمر لم يحسن. فيوم اللي يأخذ 25%، هذه ما هي درجة نجاح. أبوك رسب، تبغى تعيد الكرة وتمشي في نفس الطريق
مع 3 أولاد.
الحقيقة أنه في كثير من البيوت الآباء والأمهات فيها يربون بالطريقة اللي يربوا فيها.
إن وجدنا أبانا على أم وإن على أثارهم مقتدون.
بالطبع. تعال شاهد في مواقع كثيرة من الحياة اليومية يعني، وهذا اللي خليني أقول اللي قلته في مقدمة الحلقة، أن التلفزيون أداة تثقيفية وتعليمية نرتكب بتقديري إثم فادح وخطأ جسيم إن لم نوظفه لزيادة الوعي عند الناس.
صحيح. والإحجام الآن لا يمكن إحجام بل هو
مين اللي يقرأ؟ كم نسبة القراء؟
قليلة.
موجودة ولكنها قليلة. الآن إحنا ما بين مشاهدا للتلفزيون وما بين من يدخل على مواقع النت، وحقيقة الأمر مواقع النت يعني في كثير من الأحيان ما تقدر تثق بمصداقية ما تقرأ.
والكلام هذا
اللي عالم والجاهل.
والكلام هذا اللي أنت تقول، أنت موفر لهم عشرات الكتب أن يقرأوا في فرط الحركة.
عشرات الكتب وخبرة حياة ومعالجة لحالات من يعني من هذا الصنف من الأطفال المفرطين النشاط، ولقاء ودورات تدريبية لآباء وأمهات ومعلمين ومعلمات. يمكن تذكرني أنا قلتها في البداية، في إحدى المدارس التي كنت بها مستشارا كان في عدد من الطلبة، صحيح هو عدد قليل ولكن كان عدد منغص، يعني كمان زي ما يقولوا أهل مكة جايبين الكفية للمعلمين والمرشد الطلاب مطلعينهم يقولونهم. فبدورة تدريبية أظن على مدار 3 أسابيع 4 أسابيع، والله ماني فاكر، كل يوم خميس جمع فيها المعلمين والإداريين والآباء والأمهات في نفس الوقت في قاعة، السيدات جالسين في الخلف، أزواجهم جالسين قدام، وإدارة المدرسة مع المعلمين
إن شاء الله
في 3 أو 4 أسابيع. يقسم الشخص اللي تابع المسألة بأن نسبة المشكلات في الفصل الدراسي الثاني انخفضت بصورة مذهلة.
جميل.
من دورة تدريبية
إن شاء الله تجدها في يوم لا ينفع في مال ولا بنات.
يا الله يا رب، يا الله يا رب. نقول يعني لنا ولك وللمستمعين جميعا. فالآن أنا أقول نقطة أخرى، بدل ما نعنف ونصيح ونعاقب، دعونا نفكر كيف نوثق الصداقة معه. ينبغي أن يفهم الجميع ويستوعب هذه النقطة، إذا ما بلغوا سن 12 سنة تقريبا معظم الصجة اللي أنتم شايفين ودايخين منها هتبدأ تهدأ، لن يبقوا كذلك طوال الحياة. ولكن ما بعد سن 12 يتوقف على إحنا كيف عملناهم،
نجني الثمرة.
بالضبط. فإذا صادقناهم سيصبحوا ودودين ورائعين وحنونين بعد سن 12 سنة لما يبدأوا يهدوا. طب وإذا ما صدقناهم؟
طب يبدأ يهدوا أيضا، ممكن يزداد تركيزهم، يزداد أنهم
طبعا طبعا. لما أقول يهدأوا، قلة الحركة يقابلها زيادة في التركيز وزيادة في الانتباه. إن صادقناهم كسبناهم، وكسبوا أنفسهم، وريحنا المجتمع من شرورهم، ووضعنا بدل شرورهم نفعا لهذه الأمة. طب وإذا ما صدقناهم؟ قدمناهم لقمة سائغة لأعوان إبليس والشياطين يجتالوهم ليوظفوهم في أماكن كثيرة. أعتقد جازما أنه ما في واحد مننا يجهل الأماكن اللي يمكن أن يوظف بها الأطفال المنحرفين إذا صاروا مراهقين منحرفين.
جميل. هذه النقطة رقم 11 أظن.
رقم 12. طيب. وثق صداقتك معه. رقم 13، أقول قدم تحذيرات في حالة الأشياء التي يجب أن تتم.
كي.
بمعنى أنت تبغى النوم يصير في وقت معقول، ابدأ قبل النوم بساعة. يا صالح، نومك يا بابا حيكون إن شاء الله بحدود الساعة 9 عشان بكرة في مدرسة. سمح، يبغالي كل 15 دقائق إيش أسوي؟ أنبه، لأنه هو ما يقدر يستوعب اللي أنا قلته وخلاص، بعد شوية حنساه. ولذلك انتبه، إذا ما نمنا في الوقت المناسب وربما في الصباح تصحى وانت ما انت نشيط لساعك نحسن. قبل ما أطلب منه الطلب تحذيرات 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 أو تنبيهات تنبيهات، قبل 5 دقائق من قيامه بالعمل لازم ينبه. وهذا الأمر ينطبق على وضع ألعابه مثلا في كرتون، جمع مراسمه أو أقلام التلوين أو الريش أو الألعاب أو أي حاجة قبل 5 دقائق. ما ينفع تعطي تعليمه ودير ظهرك.
إذا وجد أنك تعطي تعليمات فهو يتضجر ويقول خلاص لا تكرر علي.
طيب ما عندي مشكلة، بس الساعة كام دحين؟ الساعة 9 إلى 10 دقائق. طيب جات الساعة 9، أنت قلت لي أنا ما أعطيك تعليمات ولا أنبهك، هذه الساعة صارت 9 وانت المفروض يكون كل اللي امامك ده انحط في الكرتون وانحط على الرف والان متجه الى
سريرك،
مغسلت تفرج اسنانك وتروح تنام. عرفت ليش انا احب انبهك؟ انا اعتقد الان من واقع الخبرة انه ليس من الحكمة ان لا يعرف الطفل انه مفرط نشاط، ينبغي ان يعرف.
بس ما يشعر بعنصر النقص.
لا، ان متى يمكن ان يكون هناك سلبيات؟ لو انا نبهته إلى أنه يعاني من فرط الحركة ولم أنبه إلى أن فرط الحركة هذا عادة يتراجع والإنسان يهدأ في السن الفلانية، فأنت كل يوم يمضي عليك ستكون بإذن الله أفضل من اللي قبله. ينبغي أن يعرف طبيعة الإشكالية اللي عنده. تخيل معي الطفل عنده سكر وما أنبه أنه عنده سكر عشان لا ينجرح، عشان مشاعره ممكن يقع في يعني في غيبوبة سكر.
صحيح.
من عنده مشكلة ينبغي أن يعرف طبيعة المشكلة ويعرف فين دوره في علاج هذه المشكلة. رقم 14، أقول لا تستخدم الشرح والتفسير كثيرا وبصورة خاصة مع الصغار جدا، لأنهم يرتبكون من كثرة الشرح. قلنا في رقم 1 اجعل تعليماتك
إجابة واضحة ومحددة.
واحدة محددة واضحة حازمة. كثر الشرح هيدخل من هنا يخرج من هنا،
ما يستوعب.
ولذلك قصقص الكلام الزايد ده كله وخذ السطر ولا الخمس كلمات اللي لها معنى بالنسبة لهم. لا تكثر كلام، تكثر كلام حتشوشه ستربكه، لأنه قد لا يعرف بالضبط المطلوب، هو الجزء الأول المطلوب ولا النصاني ولا الأخير. كلام كثير، كل ما قللنا الكلام أثناء التعليمات
هذا
كل ما
ساعدنا طبعا.
طبعا هما يعني مع النضج، النضج العقلي، مع قلة التشتت في الانتباه، مع زيادة التركيز، حيصير فيه فرصة ان هما يستوعبوا اكثر. ولكن بصفة عامة، بصفة عامة مع مفرطي النشاط، ليس من الحكمة ان نكثر من الكلام ومن التعليمات.
جميل.
يحتاج هؤلاء الأطفال أن نقول لهم ما يجب عليهم فعله، ولا نقول لهم ما يجب عليهم أن لا يفعلوه.
كيف هذا؟
يعني أنا أجي أقول للطفل فرش أسنانك قبل لا تنام،
هذا افعل،
افعل، واضح بالنسبة له، أبدا ما هي صعبة نفهمها. أجي أقول له لا تأكل لبان وحلاوة قبل ما تنام، لأنه حيفضل السوس في داخل أسنان، الحلاوة في داخل أسنانك، وتسبب لك التسوس لأسنانك هذه الأحماض، واجي أشرح وأدخل، ما حيستوعب. إيش المطلوب مني؟ ما أكل حلاوة ولا ما أفرش أسناني ولا أفرشها ولا إيش الحكاية؟ دائما وأبدا التركيز على ماذا؟ على ما ينبغي فعله. أجي أقول له على سبيل المثال إلبس بوت الرياضة اليوم وإحنا خارجين، ما أقول له لا تلبس البوت الجزمة السوداء هذه خليها للعيد، لا تنهى عن الشيء، إنما قل له ما ينبغي عليه فعله. وكما قلنا سابقا بكلمات محددة بجمل محددة وواضحة لا تحتمل اللبس. النقطة 16، دائما وأبدا لنخاطب الطفل ونحن نتوقع أن ينفذ ما نريد.
كيف هذا دكتور؟
نوضح. ممكن أقول للطفل شوف أنا عارف دحين حقول لك قوم لم الألعاب، أنا عارف أنك أنت حتتباطأ، أنا أوحيت له بماذا؟
أنه كسول،
أنه كسول. تعال شوف الخطاب الثاني، أنا عندي يقين بأنك أنت الآن لما حتقوم تلم ألعابك ما حتخلي ولا قطعة على الأرض، أنا عندي يقين أنك أنت حتحطها كلها في الكرتون.
هذا يعطي رسالة إيجابية
جدا. فأنت أوحيت له باللي أنت تبغى وخليته يتوقع أنك أنت واثق فيه وأنك أنت تحبه وأنه هو قادر على القيام بهذا العمل. هذا النوع من لغة الخطاب مع أمثال هؤلاء الأطفال، وبالمناسبة ما سبق وقلت مو بس يصلح مع الأطفال مفرطي النشاط، يصلح مع كل الأطفال، ولكن مع الأطفال مفرطي النشاط يصلح أكثر من غيرهم.
تفضل. الرابع عشر،
هذه النقطة الخامسة عشر، هذه 16. 17، ليكن لك اتجاه واحد في الوقت الواحد وليكن الأمر بسيط من البداية، فكثيرا ما يكون الموقف قد خرج من أيدينا قبل أن نتحقق مما يحدث، والطفل لا يمكنه إدراك كل عناصر الموقف مرة واحدة. بمعنى أنا الآن عندي طفل عايز يكون لي معاه في الوقت الواحد اتجاه واحد، بمعنى أبغاه الآن يقرأ لي خليني أقول نص معين في هذه اللحظة، طفل في سنة خامسة ابتدائي أبغى يقرأ لي نص محدد. طيب هل من الحكمة أني أنا أركز على قراءة النص فقط، ولا أتحدث عن أو أطلب منه قراءة النص وبعد ما تقرأ النص الله يرضى عليك أبغاك إيش تسوي؟
تكتبه.
وبعدين لا تنسى في عندنا واجب الرياضية ترى لسه ما لمسناه، وأمس أنت أجلت رسم الخريطة الفلانية قلت لي اليوم حتسوي،
كله راح تسوي اليوم،
إيش اللي حيصيبه؟
ملل وممكن يتهرب،
شتته. الآن خليه التركيز فقط على ماذا؟
اللي أمامه،
على القراءة. خلص من القراءة انتقل
للي بعده.
للي بعده ايش اللي بعده؟ مثلا حل رسم خريطة الجغرافيا، خريطة المملكة في الجغرافيا، خلص منه انتقل للي بعده.
يعني ما حاول اذكر له الشيء،
لا تذكرها، لا تذكرها لانه لن يستوعبها. كل الفائدة اللي ستجنيها من ذكر هذه الامور في وقت واحد انك انت ستسبب له التشويش،
وربما يتوتر ويحاول يتهرب.
والتشويش ده بالنسبة لهذا الطفل سيدخل في دوامة، دوامة قد تنعكس عليك بصورة انك انت نفسك تتوتر، ويعني يظهر منك من انماط السلوك ما يزيد توتره، ما يزيد ارتباكه، والعلاقة فيما بينك وبينه تصبح علاقة سيئة في تلك اللحظة، وكثير من الآباء بكل أسف لا يستطيع السيطرة على أعصابهم فينفلت منهم الزمام وننتقل إلى ما لا تحمد عقباه.
بالتالي هو أصلا يعني حتى إنجازه راح يضعف، راح يكون بدل ما يحلها في نص ساعة راح يأخذ لك ساعتين ثلاث ساعات،
حيأخذ أوقات وقت أطول من ذلك، ويدخل مسيكين في دوامة أنت وهو في غنى عنها.
جميل،
بقي عندنا وقت ولا
هي راح يقول لي ما خرج كم باقي؟ احنا كم باقي عندنا نقطة؟
احنا باقي عندنا 11 نقطة.
طيب 11 نقطة أظن نخليها حلقة ثانية، لأن المخرج يقول الوقت انتهى. طبعا أنا أشكر الدكتور ميسر حقيقة في نهاية هذه الحلقة على جميل ما أفدتنا فيه. كذلك أنا أشكر الإخوة المشاهدين والمتصلين، لأن هناك بعض الاتصالات لكنها خارج نطاق الحلقة كما نحن اتفقنا، وأتوقع أن الأخ المخرج حاول أن يعتذر منهم، ولذلك نحن أيضا نعتذر منهم، ونحاول في الحلقات القادمة أن تكون أسئلتنا واستفساراتنا دائما تصب في الحلقة، وخاصة الاتصالات. أما ما عندكم من استفسارات فيمكن التواصل عن طريق الرسائل النصية وكذلك عن طريق الإيميل. نحن نشكركم جدا على تواصلكم، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأي هذه دليل تهدي الأثير،
وما كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.